أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق، وعنوانه اليوم: إنهم يقتلون ويذبحون ويحرقون باسم الإسلام.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
جدد شريط الفيديو الذي بثه تنظيم داعش والمتضمن مشاهد إحراق الطيار الأردني معاد لكساسبة مقرونا بنص فقهي يبرر القتل بهذا الشكل، جدد الحديث عن براءة الدين الإسلامي من هكذا أفعال وحشية وإرهابية بعيدة عما يوصف به الإسلام من التسامح. وقد أثار شريط الفيديو موجة من ردود الأفعال الإقليمية والدولية على الصعيد السياسي والاجتماعي والديني التي شجبت العملية والأسلوب البشع الذي أقدم عليه تنظيم الدولة الإسلامية داعش في إعدام الطيار الأردني حرقا، ورفضت لصق مثل هذه الأفعال بالإسلام. يبين الكاتب المختص بالجماعات الإسلامية محمود الهاشمي أن انتهاج العنف المفرط والوحشي لبث الرعب في الخصوم هو أحد أساليب الجماعات المتشددة، وقد تبدى ذلك واضحا في سقوط بعض المدن والبلدات بيد مسلحي تنظيم داعش من دون مقاومة تذكر.
واحدة من مبادئها الأساسية وسبل عملها عملية الصدمة في مواجهة الخصم، والصدمة لها أبواب عديدة. واحدة من هذه الصدمة هي طرق القتل وفن القتل الذي بدأ من عملية قطع الرؤوس وانتهى إلى عمليات الحرق. هذه طبعا ليست قضية هي الهدف من عندها فقط لنوع القتل أو التخلص من الخصم، إنما إثارة الرعب بالآخر، واستفادت من عندها التنظيمات الإرهابية في مواضع عديدة، استفادت من عندها واستطاعت أن تسقط كثير من المدن سواء كانت في سوريا أو كانت في العراق.
ويربط الخبير بالجماعات الإسلامية محمود الهاشمي تنامي نشاط التنظيمات المتشددة في العراق وسوريا وإيغالها في العنف المفرط بالدعم والتمويل والشرعنة التي تلقتها من جهات عربية وخليجية ذات نفس طائفي.
إن بعض الدول تبنت هذه التنظيمات، والسبب أنها اعتقدت في يوم من الأيام أنها تقاتل نيابة عنها. على سبيل المثال أن الكثير من دول الخليج التي تملك عقدة الطائفية تجاه الآخر اعتقدت مثلا أن التنظيمات الإرهابية في العراق هي تنظيمات تمثلها في خصمها اللي هو مثلا الطائفة الشيعية على سبيل المثال، متناسية أن هذه التنظيمات لا دين لها وأنها سرعان ما ترتد عليها. هذا مما وفر لها غطاء في العدد، لأن هذه الدول متسامحة في عملية الالتحاق بهذه التنظيمات وكذلك في عملية التمويل. وفي نفس الوقت كثير من هذه المؤسسات الدينية قد وفرت غطاء لهذه التنظيمات أيضا.
يلفت أستاذ العلوم السياسية أنور الحيدري إلى أن التنظيمات المتشددة تجد دائما في أيديولوجياتها تسويغا لأعمالها مهما كانت ذات طابع إرهابي، ملاحظا أن جذور العنف في الحركات الإسلامية في المنطقة العربية تتصل بتأثير الأنظمة الدكتاتورية في بلدانها في حقب سابقة. الحيدري قال لإذاعة العراق الحر:
الظاهرة بين قوسين الإسلامية المعاصرة المتمثلة بالتيارات التكفيرية اللاجئة إلى العنف هي حصيلة اضطهاد سياسي مسبق من قبل أنظمة قمعية عنيفة، ومن ثم تبلور هذا العنف لديها في سلوكها السياسي في مرحلة لاحقة كرد فعل مضاد، ثم تطور من عنف سياسي إلى ظاهرة إرهابية. هذا يضاف إلى ذلك التضخيم الإعلامي لظاهرة استخدام العنف من أجل إثارة حالة من الرعب الداخلي لدى الفئات الأخرى وبالذات المدنيين الذين سوف لن يجدوا لهم قدرة على مواجهة مثل هكذا عنف.
إلى ذلك نبه مراقبون إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش وأمثاله من الجماعات المتشددة لا تميل إلى الحوار والإقناع للفوز بالرضا والقبول من قبل الآخرين، بل إن العنف والقسوة هي اللغة والفلسفة السائدة لتلك التنظيمات بحسب المحلل السياسي جاسم الموسوي.
لم يعد هناك في فلسفة هذه التنظيمات منطق الحوار مع الآخرين، بقدر ما هم لن يهتموا ولن يلتفتوا إلى رضا الآخرين أو قبول الآخرين. الأحزاب الراديكالية الإسلامية المنغلقة على بعضها لم تنجح في الوصول إلى أهدافها من خلال الإنشاءات والخطابات، فإنها قد تضطر إلى استخدام العنف للوصول إلى أهدافها، وهذا واضح جدا في فلسفة كثير من التنظيمات الإسلامية، والجزء منها الإخوان المسلمين سيد قطب وما شابه ذلك، وتنظيم القاعدة وداعش وكل التنظيمات الراديكالية.
وماذا عن سمة العنف الدموي التي أصبحت مقترنة بالدين الإسلامي لدى العديد من الغربيين، وهم يربطون عمليات التفجير والقتل والذبح والحرق بالتنظيمات والجماعات التي تحمل العناوين والشعارات الإسلامية الموسوي ثانية؟
العالم الغربي بدأ يقرأ الإسلام من خلال الأداء السيء لهذه التنظيمات التي تتبنى الفكر البلاني، وأعتقد العالم الغربي أيضا بدأ يقرأ تاريخ الإسلام، أن في الإسلام فقهاء فتنة قد كتبوا وحلل وفسر الآيات القرآنية بالطريقة التي تتلائم مع حمامات الدم. العالم الغربي لم يعد ينظر إلى الإسلام الحقيقي المحمدي المبني على أساس السلام والمساواة والعدالة. بات العالم الغربي إذا أراد أن يعرف الإسلام فإنه يتذكر السكينة والحرق والقتل، وهذا أنا أعتقد أخطر ما مر به العالم الإسلامي عبر 1440 سنة.
يلفت معنيون إلى أن جواز حرق الإنسان وهو حي وارد في فتاوى بعض فقهاء المذاهب الإسلامية، وأنه لا مناص من الاعتراف بأنه هناك العديد من نصوص تبرر العنف والقسوة المفرطة والتفنن بالتعذيب ضد الخصوم والمختلفين، وهي ما تستند إليه الحركات والمنظمات المتطرفة في إصدار قوانينها وشرائعها بالضد من قواعد حقوق الإنسان. إلى ذلك قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة الأربعاء إن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية داعش يبيعون الأطفال العراقيين المخطوفين في الأسواق كرقيق، ويقتلون آخرين، بينهم من يقتل صلبا أو يحرقونهم أحياء، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. وقالت ريناتي وينتر الخبيرة باللجنة في إفادة صحفية للوكالة: نشعر بقلق بالغ بحق جراء تعذيب وقتل هؤلاء الأطفال، خاصة من ينتمون للأقليات، مضيفة أن الأطفال من الطائفة اليزيدية أو من المسيحيين وكذلك من الشيعة والسنة وقعوا ضحايا. ما زلتم وملف العراق، ونبقى بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
كثيرا ما يربط البعض بين الإسلام والعنف تجاه الآخر إلى بعض النصوص الفقهية التي تدعو إلى معاقبة وقتل المخالفين، وهذا ما عزز فكرة الإسلاموفوبيا لدى الغرب. لكن الواقع يكشف عن خشية كبيرة لدى شريحة من العراقيين اكتووا من نار الإرهاب والعنف الطائفي من أن تتحول هذه الظاهرة لتصبح واقعا مرادفا لنشاط الجماعات والتنظيمات الإسلامية الأصولية والراديكالية. يتوقف الخبير بالجماعات الإسلامية الكاتب حسين درويش العادلي عند مفارقة أن العراقيين الذين يواجهون وحشية إرهابية من قبل مجاميع وفصائل مسلحة عديدة منذ عام 2003 لم يجدوا من يحتج ويتضامن معهم ويحشد القوى، كما وجدت جريمة حرق الطيار الأردني من قبل تنظيم داعش مؤخراً. وفي مقابلة أجريتها مع العادل عبر الهاتف تحدث في البداية عن تأصيل العنف تاريخيا لدى بعض التنظيمات الإسلامية واستخدامه للترويع لتحقيق مصالح أبعد، قائلا:
للأسف هناك مدارس فقهية دينية تؤصل لهذا العنف وتدعم هذا العنف وتروج له. مشكلة الإسلام السياسي المعاصر أنه تلبس بهذه اللبوس الفقهية التاريخية التي أفى عليها الزمن، واستخدمها كأداة من أدوات الترويع لتحقيق أجندات ومصالح هذه القوى المتطرفة الإرهابية ومن يقف خلفها.
نعم، في الوقت الذي يتهم البعض أن القوى الإسلامية تستخدم الإسلام وتبريرات معينة في التراث الفقهي تبيح التشدد والقسوة والتعذيب بحسب رأيهم، في المقابل قوى سامية تنفيها كذا اتهامات عن الإسلام وتؤكد سماحته وتعامله الإنساني، المتلقي المحايد يقف مشدوها بين الرأيين.
فأنا أصور كل أيديولوجيا سيدي الكريم، كل ديانة، كل رؤية دعني أسميها أيديولوجية تحتمل التفسيرات المتعددة. هنالك أكثر من قراءة وتمظهر للأيديولوجيات الحاكمة أو للعقائد. هذا مو حكر على الإسلام أو على المسيحية أو على اليهودية أو على الديانات بشكل عام، هاي مصيبة القراءات الإيديولوجية للعقائد أيا كانت أرضية أو سماوية. للأسف أن القراءة المتطرفة مؤصلة فقهيا ومنذ أكثر من 1000 سنة مؤصلة فقهيا، والكارثة الكبرى أنه تم تشكيل أو إقامة حركات سياسية اللي هي هدف السلطة، تمارس فعل الدولة أو فعل الحكومة أو إيديولوجية السلطة من خلال التنظير الديني. في الحقيقة هناك أكثر من قراءة للدين، ولكن القراءة المتطرفة الأعلى صوتا والأقوى دموية وللأسف أيضا تبرر إلى هذا اليوم. انظر الآن إلى ردة الفعل على حادثة طيار الأردن، انقلبت الدنيا. لكن في العراق منذ 2003 وإلى اليوم تذبح النساء والأطفال بأشد أنواع الدموية، ليس هنالك استنكار. اليوم الأزهر يفتي بقتل وصلب وتقطيع أرجل وأيدي الدواعش منذ 2003، يبرر القتل في العراق تحت عنوان المقاومة، تحت عنوان الصفويين، تحت عنوان الأمريكان، يقتلون الأطفال ومئات الآلاف الضحايا أشلاء إلى اليوم. مثل البارحة 3 مفخخات في بغداد، هنالك تغطية، هنالك تعمية، هنالك تبرير لهذه الوحشية، ولكن عندما تصل النار إلى هذا البلد أو ذاك، من الذي يحمي ويؤطر ويشرع أن الإرهاب تقوم الدنيا ولا تقوم؟
ألا تجر هذه الملاحظة إلى التشكيك في التبريرات والفتاوى الاجتهادات التي تتناسب حسب الظرف والمناسبة؟ يعني شاهدنا هكذا.
إذن قاعد تستخدم سيد الكريم، يستخدم الإرهاب ويستخدم التطرف وداعش لخدمة المصالح، ولكن عندما تتضرر مصالح هذه الدولة أو تلك الطائفة تقوم الدنيا ولا تقعد. انظر ممارسات داعش الوحشية الإرهابية التي لا تقبل تحت أي عنوان، لن تخرج مظاهرة معتبرة لها قيمة في أي مدينة عربية أو إسلامية. ماذا تفسر ذلك؟ الإنسان هو الإنسان، عندما يقتل الفرنسي أو يقتل الأمريكي أو يقتل الشيعي أو يقتل السني أو يقتل البوذي، المفروض لو كانت هذه الدول وهذه المراكز الإفتاءية وهذه المراكز المجتمعية والسياسية لا حرق على الإنسان وقيم الإنسان، لكانت حاصرة داعش كحواضن، كإفتاء، كإمداد، كتغطية للسياسات منذ الفتح، ولكن لم يحدث ذلك.
نعم، ولكن داعش
وغير داعش أداة من أدوات الصراع الجيوطائفي في المنطقة.
لكن تنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتشددة يتمترس بالنص القرآني أو النص الفقهي. حادثة معاذ الإكساسبة اقترنت بنص من شيخ الإسلام ابن تيمية يبرر القتل بهذا الشكل والحرق.
صحيح، ولكن هنالك أكثر من قراءة وخط فقهي وخط عقدي للإسلام. ابن تيمية غير مرحب به لدى العديد من الفرق الكلامية والفقهية الإسلامية. ابن تيمية يعتبر رجل متشدد، رجل متصلب، ولو أراء جد متشددة وغير يعني هو هذا الخط، خط أحمد بن حنبل وخط ابن تيمية وخط محمد عبد الوهاب وصورة إلى الظواهر وبن لادن وإلى أبو بكر البغدادي وغيره. سيدي هاي الأمة بحاجة إلى إعادة إنتاج، هاي الثقافة بحاجة إلى إعادة إنتاج نحو التحديث، نحو العصر، نحو التسامح، نحو قبول بالآخر. هذا التنامي المريع لقوى التطرف سوف يؤتي على كل مقومات مسمى الأمة وعلى مسمى الدول الموجودة حاليا. في الحقيقة إعادة إحياء هذه الثقافات وإعادة إحياء هذه الموجات من الكراهية والقتل سوف يأتي على كل المنطقة. كنا نحذر دائما أن الذي يحدث في العراق سوف ينتشر، والآن هو ينتشر. هذه ثقافة سوداء، ثقافة وحشية.
نعم.
لم تقف حد. إذا كان العالم العربي، ما يسمى بالعالم العربي وما يسمى بالعالم الإسلامي، جاد بإنقاذ نفسه من هذه الغدد السرطانية، عليه إعادة إنتاج نفسه ومؤسساته.
الباحث والكاتب حسين درويش العادلي، شكرا جزيلا، وأنت تبدي رأيا ربما يتفق معه كثيرون وقد يختلف معك آخرون. أشكرك شكرا جزيلا لانضمامك إلى ملف العراق في إذاعة العراق الحر.
شكرا سيدي الكريم.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhu.com. rr.org.